الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس 72 من شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب صلاة الجمعة، واليوم موعدنا مع مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء. الفقهاء وضعوا شروط كما سوف تسمعون في صلاة الجمعة ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وبالغوا في هذه الشروط. تمام، تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة الذكورة والحرية والصحة والإقامة وعدم العذر الموجب للتخلف عنها، كما تقدم أن الجماعة شرط لصحتها، هذا هو القدر الذي جاءت به السنة والذي كلفنا الله به. الشروط اللي جاءت بها السنة والتي كلفنا أن الجمعة تجب على من ذكر المسلم البالغ العاقل الحر المقيم الصحيح الخالي من الأعذار. تمام، سواء كان عذر مطر، عذر إيه؟ خوف، غيره، كما تقدم. وأن من أعظم شروطها
شرط
الصحة أنها تكون جماعة، وتكلمنا وفصلنا في عدد الجماعة، ومنهم من قال كذا. وأما ما وراء ذلك من الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء فليس لها أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه، ونكتفي هنا بنقل ما قاله صاحب الروضة الندية، قال: هي كسائر الصلوات. تمام، لا تخالفها لكونه لم يأتي ما يدل على أنها إيه تخالفها. لا، ما مش لم يأتي دليل على أنها كسائر الصلاة، لم يأتي دليل على أنها تخالف سائر الصلاة. وهذه هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم، إني لازم عشان تصلي واجب يبقى في خليفة أو أمير المؤمنين أو ولي أمر. طبعا الشرط ده جابوه من فين؟ والمصر الجامع، ولازم يكون إيه في مدينة أو قرية كبيرة أو تمام، والعدد المخصوص. فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها، فضلا عن كونها إيه شرطا أو شروطا. بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعل ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عمل السنة، وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط. ولولا حديث طارق ابن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمن صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادة مجزئا كغيرها من الصلوات زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. تمام، وأما ما يروي من 4 إلى الولاة، تمام، فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرهما، تمام، في عصرها من الصحابة، حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله، وإنما هو من كلام الحسن البصري. ومن تأمل فيما وقع في هذه العبارة الفاضلة التي افترضها تمام الله عليهم في الأسبوع وجعلها شعارا من شعائر الإسلام وهي صلاة الجمعة، من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتهادات الضاحضة، قضى من ذلك العجب. تمام، فقائل يقول: الخطبة كركعتين، وإن من فاتته لم تصح جمعته، وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة يقوي بعضه، الحديث ضعيف طبعا بعضها بعضا، وهنا هو بيحسن حديثنا، ويشد بعضها عضد بعض، أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. لكن الحديث الثاني الحديث الثاني لما بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه. تمام، أما الحديث الثاني فهو عن ايه؟ عن عن محمد بن الصباح، عن عمر بن حبيب، عن ابي ذؤيب، عن الزهري، عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب، عن ابي هريرة مرفوعا بلفظ من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. قال في الزوائد عمر عمرو بن حبيب متفق على ضعفه، واخرجه الدارقطني من طريق بكار بن بكار، وبكار بن بكار ايه ضعيف ايضا. تمام. ولا بلغ غير هذا الحديث من الأدلة. وقائل يقول لا نعتقد، واحد قال لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام، وقائل يقول بأربعة، وقائل يقول بسبعة، وقائل يقول بتسعة، وقائل يقول باثني عشر، وقائل يقول بعشرين، وقائل يقول بثلاثين، وقائل يقول لا تنعقد إلا بأربعين، وقائل يقول بخمسين، وقائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين، وقائل يقول فيما بين ذلك، وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد، وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع، وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الألاف. تمام. وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام. في النصرية مش هتصلي الجمعة، ما عندناش حمام. تمام. وآخر قال أن يكون فيه كذا وكذا. وآخر قال ويبقى احنا مش هنصلي على الجمعة خالص، ما عندناش حمامات في هذا العصر. وآخر قال إنه لا تجب إلا مع الإمام الأعظم، فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة ظالم يعني بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع، ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم، ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو ركنا من أركانها، فيا لله للعجب. تمام. مما يفعل الرأي بأهله وما يخرج من رؤوسه من الخزعبلات الشبيهة، عايز يتكلم يعني بالرأي أصحاب الكلام يعني، وبما يتحدث الناس به في مجامعهم وما يخبرونهم في أسنارهم من القصص والأحاديث الملفقة وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل، يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة، وكل متصف بصفة الإنصاف، وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال، ومن جاء بالغلط فالغلط رد عليه، فغلطه رد عليه مردود في وجهه، والحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. بالأمس أحد الإخوة سألني من المنوفية عن قصة واحد جايبها، لكن الإمام الحسن البصري شاف أربع مصريين بإيه بجنازة، فتبعهم أربعة شايلين جنازة فتبعهم، المهم مدار حوار بينهم في الآخر، وبعد أن قبروه تكلم الحسن فرد عليه من في القبر، رد عليه من في القبر بعد دفنه وسمعوا صوته. أيا كان، ما هي قصة ابن أبي عياش، ما هي قصة ابن عياش، فبيقول لي أنا رديت على الأخ اللي نزل الفيديو ده إن هذه القصة موضوع لا أصل لها، ودي قصة غير صحيحة. قال لي فغضب الأخ زعل زعل شديد، قلت له طب يعني أولا هي قصة مردودة من أوجه كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل بدر من الكفار بعد أن دفنوا في مقابرهم
ولم يرد نص على عدم رده.
تمام. فقال قال عمر قال عمر يا رسول الله أتنادي أتحدث إلا جيت؟ قال ما أنتم بأسمع مني لي منهم، وإنهم إلا أنهم يسمعون ولا يتكلمون أو لا يجيبون، هذا نص صريح. فهل حسن البصري تمام أو ابن أبي عياش له كرامة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم
يستطيع الرد على الحسن البصري أكثر من النبي صلى الله عليه
وسلم؟ فطبعا كان فده أعظم دليل. الأمر الثاني لم يحدث لرسول الله ولا لأبي بكر ولا لعمر، يحدث لمن بعده، كان من باب أولى أن يرد قليب بدر وكفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في قبورهم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، وتبقى معجزة من وتبقى معجزة بس ما تجيش تثبت لولي كرامة، هذه الكرامة لم تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي لنبي صلى الله عليه وسلم، فردت عليه بهذا الرد. هنا نفس الكلام، في هذه الأيام ابتلينا بما يسمى الواتساب والفيسبوك والفايبر والايه وغيرها والوايشات وغيرها من المواقع والاستقرام، هذه المواقع اللي هي يسمونها مواقع التواصل الاجتماعي، الآن الصوفية نشيطون فيها أشد النشاط، وكذلك الشيعة يضعون عليها القصص والخزعبلات والأحاديث الموضوع، الواحد مل من كثرة الرد عليهم، القصص التي يضعونها والأحاديث التي يضعونها، وهي وجبوا لك خاصة فضل الأعمال زي فضل الصلاة هذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جبوا لك القصة بتاعت الصلاة دي سمعتها، أشياء يعني إيه بيرجعونا لعهد الصوفية تاني من جديد في ثوبتها، وانت تعيط انت بتسمع إيه القصة.
للأسف الإخوة أصبح الواتساب مصدر من مصادر العلم
تلقي المعلومات
بل الواتساب فعلا الواتساب بيجي أصل مصدر مصادر الايه العلم. فلك الشاهد من الأمر اني يعني تعبنا من كثرة الرد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والملفقة والقصص الواهية، وهذا ان دل على أن الصوفية وأعداء الإسلام يعملون بجد، بل ربما يكون خلف هذه الأشياء يهود سمون أنفسهم أسماء إسلامية أو مستشرقين أو غيرهم، يريدون الطعن في الدين وصرف المسلمين عن الثوابت الحقيقية في دينهم. لكن دائما إحنا مرجعنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول أن يقولوا إيه اللي يحكم بينهم، أن يقولوا سمعنا إيه وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك كما قال سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر إيه بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم. فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الخلاف هو حكم الله ورسوله. إحنا حنرتاح لما نعلم هذا، تمام؟ وحكم الله هو كتابه، وحكم رسوله بعد أن قبضه الله تعالى هو سنته، ليس غير ذلك. ولم يجعل الله تعالى لأحد من العباد، وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع غيره، أن يقول في هذه الشريعة بشيء من عنده، لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة ولا المجتهد. والمجتهد وإن جاءت الرخص له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنا من كان، وإن كان كما علم الله لا أزال أكثره التعجب من وقوع مثل هذا، لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به، وهو على شفا جرف هار، ولم يختص بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور، بل تبلغ فيه الآخر الأول كأنه أخذه إيه، بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب، وهو حديث خرافة. وقد كثرت التعيينات في هذه العبارة كما سبقت الإشارة إليها، بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل. يعني الواحد فينا أحيانا بيسأل سؤال، لو سئل لعمر بن الخطاب لجمع له أهل بدر، تمام؟ لجمع إيه له أهل بدر. أنا سألت الشيخ الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله في مسألة، هذه المسألة